والزمن زمن شتاء بارد، قالوا يا جماعة خلوا تدفر لأن الآن في برد عظيم. الخصوم وش يقولون؟ يقول أبدا، اجعد اقضي بيننا، وإذا قضيت بيننا نسيت البرد لأنك تبي تحتني فتنسى البرد. لازم يقول لا، أذهب وأتدفى ولا ألبس زيادة الثياب وأجي أقضي بينكم. حر مزعج، يمكن هذا؟ شوف الحر قال مزعج والبرد مؤلم، لأن البرد قارس يقرس البدن ولهذا يتشنج الإنسان أحيانا، والحر مزعج البدن يمتد ولكنه يزعج الإنسان. في حر شديد جدا ولا فيه مكيف ولا مروحة، والمهفة متكسرة، المروحة اليدوية هذه ما عنده شيء، تعبان. قال لازم تقضي. وش يقول لهم؟ يقول انتظروا إلى آخر النهار، انتظروا أروح أتروش وأتنشط وأجي. نعم، لأن الحر المزعج لا يجوز معه إيش؟ القضاء. كل هذه الأحوال التي ذكر المؤلف مقيسة على قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان. إذن كل حال تعتري القاضي تكون حائلا بينه وبين تصور القضية أو انطباق الأحكام الشرعية عليها فإنه يحرم عليه القضاء فيها حتى يزول هذا السبب، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم.
وان في لحظه او لفظه
نعم.
ذلك كان يكون احد الخصمين شرير او شديد او رجل
له باس. ابدا لا يجوز الا اذا خالف في مجلس الحكم. اذا خالف في مجلس الحكم
نعم
هذا نعم، يعني بمعنى لو تطاول على القاضي او على خصمه في مجلس الحكم فله ان يوبخه، يعني اذا فعل ما يقتضي التوبيخ في مجلس الحكم فله ان يوبخه، لان ظهور العدل هنا واضح. أما على حسب حال كان يعلمها من قبل يقول الحمد لله أجابها الله في هالمجلس أبهينه، هذا حرام.
طيب.
نعم.
ها؟ أقول في القضاء في وقتنا الحاضر في حضور من الدوام، إذا صار يتصفن في أحد هذه الأوصار، يوجد في أحد هذه الأوصار، فهل يعفى من الحضور؟ يعني إن الدوام
لا لا ما كيف يعفى من الحضور؟ لا تفتح الباب للقضاة يا أخي. لا هم أعلموا بأنفسهم. نعم خليل.
إذا حكم يا شيخ وهو على أحد هذه
الأحوال يبيجي خليل يجي، يمكن أن بين يديك الآن. نعم أي خطأ، ما هو صحيح صحيح كلام المؤلف العموم. نعم أبدا في الحكم معامل واحد، وش أبلغ من الكافر والمسلم؟ كافر عدو الله وعدو القاضي وعدو الخصم وعدو كل مسلم، كل مسلم في الأرض أو في السماء فالكافر عدوه، ومع ذلك يجب عليها العدل بينهما في مسألة الحكم. ما فيه أبد ما فيه اختلاف، لكن إذا أساء في مجلس الحكم فله أن يوبخه وأن يطلب مثلا من الشرطي أن يضربه أو ما أشبه ذلك. إذا قرر
مسألة في القضاء
إذا
أثر مسألة في القضاء
بمسألة في القضاء
إذا حكم بين خصمين هل يلزم بالدليل؟ ما أنا سمعت
أبدا ما يحتاج. إذا حكم لا ليس للخصم من طلبه بالدليل، لو فتح هذا الباب ما بقي حكم إلا يعترض. ثاني يقول ولا الدليل، فإذا قال الدليل كذا وكذا قال هل تثبت أنه ما في التخصيص؟ يمكن في حديث خصص، نعم، يمكن في حديث ينسخه، يمكن في حديث يقيده، نعم، ثم يفتح عليه أبواب كثيرة. والأصل أن القاضي موثوق به، نعم. ما أدى إلى منع الحق فهو حرام. وأما مسألة الحر فليس له بيده، ليس بيده، ما هو بيد الحر، الجوع والعطش في يده. فنقول يجب عليك إنك إذا كانك كثير الشرب للماء كثير العطش استصحب معك جرة فيها ماء، إذا كل ما عطش تشرب. نعم. نعم ابدا ليس له ذلك، لكن له ان يتكلم مع القاضي في مسجد اخر. ابدا للقاضي ان يمنعه. فاصاب الحق نفذ، ان خالف اي القاضي، ان خالف وحكم في هذه الأحوال التي لا يحل له فيها الحكم، فأصاب الحق نفذ حكمه. فإن قال قائل كيف ينفذ وهو محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أفليست القاعدة أن مثل هذا يوجب بطلان الحكم؟ كما لو عقد على امرأة عقدا محرما فإن العقد يبطل. فالجواب أن يقال إنه إنما نهي عن ذلك خوفا من مخالفة الصواب، فإذا وقعت الإصابة فهذا هو المطلوب. واضح؟ إذن هنا نقول هذا لم يخرج عن القاعدة، وهي أن الشيء المحرم لا ينفذ ولا يصح، لأن العلة التي من أجلها حرم انتفت حيث إنه أصاب الصواب. ولهذا قال إن خالف فأصاب الحق نفذ، فإن لم يصب الحق فإنه لا ينفذ، فإنه لا ينفذ، لأنه على غير حكم الله ورسوله. هذا الرجل أساء فحكم في حال الغضب أو الجوع أو ما أشبه ذلك ولم يصب الحق، فهو ليس مصيبا لا في إقدامه على الحكم ولا في حكمه، فيكون الحكم باطلا. قال ويحرم قبول رشوة، وهي مثلثة الراء، يقال رشوة والثاني رشوة والثالث رشوة، وهي مأخوذة من الرشا، وهو الحبل الذي يعقد به الدلو لاستخراج الماء، والرشا يتوصل به الإنسان إلى مقصوده. الرشا، نعم، وش مقصوده؟ الماء. الرشوة بذل شيء يتوصل به الإنسان إلى المقصود، فكل من بذل شيئا يتوصل به المقصود فهو راشي. لكن الرشوة في الحكم لا تجوز، وهي أن يبذل الخصم للقاضي شيئا يتوصل به إلى أن يحكم له القاضي بما ادعاه، أو يرفع عنه الحكم فيما كان عليه. لأن المرتشي اللي يعطي الرشوة تارة يريد أن يحكم له بما ادعاه، وتارة يريد أن يرفع عنه ما ادعي عليه. وبينهما فرق يا نصر؟ ها؟ بينهما فرق؟ طيب، إذا كان الخصم يدعي أنه يطلب فلانا 100,000 ودفع إلى القاضي رشوة، فهذا يريد من القاضي أن يحكم له بما ادعاه. وإذا كان الخصم قد ادعي عليه بمئة ألف وأعطى القاضي دراهم فهذا يريد من القاضي أن يرفع عنه ما ادعي عليه. وفي كلتا الصورتين الرشوة محرمة. أولا للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا يقتضي أن تكون الرشوة من كبائر الذنوب. وثانيا أن فيها فساد الخلق، فإن الناس إذا كانوا يحكم لهم بحسب الرشوة فسد الناس، صاروا يعني يتباهون فيها أيهم أكثر رشوة. فإذا كان الخصم إذا أعطى ألفا حكم له، وإذا أعطى 800 لم يحكم له، وش يعطي؟ يعطي ألفا. وإذا ظن أن خصمه سيعطي ألفا أعطى 2000، وهكذا ففسد الناس. ثالثا أنها سبب لتغيير حكم الله عز وجل، سبب لتغيير حكم الله. كيف ذلك؟ لأنه بطبيعة الحال النفس حيافة ميالة تميل إلى من أحسن إليها، فإذا أعطي رشوة حكم بغير ما أنزل الله فكان في هذا تغيير لحكم الله عز وجل. رابعا أن فيها ظلما وجورا، لأنه إذا حكم للراشي على خصمه بغير حق فقد ظلم الخصم، ولا شك أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن الجور من أسباب البلايا العامة كالقحط وغيره. خامسا أن فيها أكلا للمال بالباطل، تسليطا على أكل المال بالباطل. كيف ذلك؟ هل من حق القاضي أن يأخذ شيئا على حكمه؟ لا، لأننا نقول هذا الذي أخذه القاضي إما أن يحمله على الحكم بالحق، والحكم بالحق لا يجوز أن يأخذ عليه عوضا دنيويا، وإما أن يحمله على خلاف الحكم بالحق أو على الحكم بخلاف الحق، وهذا أشد وأشد. فكان أخذ الرشوة أكلا للمال بالباطل، وبذلها إعانة لأكل المال بالباطل. طيب، وبالرشوة فساد الأمان، ضياع الأمانات، وهذا معنى سادس، أن فيها ضياع الأمانات، وأن الإنسان لا يؤتمن، والحكم لا يؤتمن، والإنسان لا يدري أيحكم له بما معه من الحق أو يحكم عليه، وهذا فساد عظيم. لذلك استحق الراشي والمرتشي لعنة الله والعياذ بالله. ولكن ما تقولون فيما لو تعذر إعطاء المستحق حقه إلا ببذل دراهم، هل يدخل هذا في الرشوة ولا لا؟ نقول نعم، هي رشوة، لأن الإنسان يريد أن يتوصل إلى حق، لكن إثمها على الآخذ دون المعطي، لأن المعطي إنما بذلها ليستخرج حقه، لأن حقه يضيع إذا لم يبذل ذلك، ويكون اللعن على المرتشي الآخذ. وقد نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله، وبينوا أن من بذل شيئا للوصول إلى حقه فليس عليه شيء، ماذا يصنع؟ ويوجد الآن من يقول للإنسان المطالب بحقه إما أن تعطيني كذا وكذا صراحة، وإلا فاصبر. إلى متى؟ فاصبر. صبر أسبوع، جاء أمه قال يلا تبي تعطين؟ نعم؟ قال لا، قال اصبر. جاء الاسبوع الثاني تبي تعطين؟ لا اصبر. وهكذا حتى يمل ويعطيه غصبا عليه، يعطيه غصبا عليه. وهذا امر في الحقيقه امر مر ومفسد للخلق ولاديانهم وابدانهم، لانهم ياكلون السحت والعياذ بالله. حتى انه حكى لي شخص ان له معامله في احدى الدوائر، وكان يتردد ويتردد، وكل واحد من الكتاب يقول اصبر، وذا يقول راح الى الثاني، وذا راح الى الثالث، وهكذا. وتعب. صادف انه خرج يوم من هذه الدائره، خرج يوم من هذه الدائره وقال له فلان، قالوا صاحبه واحد، لقى واحد من اصحابه، وش عندك يا فلان تردد على هذا؟ قال عندي كذا وكذا معامله منتهيه، ما بقى عليها الا شيء بسيط، واني عجز لا تتيسر. قال تبي تتيسر؟ قال نعم. قال تعال. ومن يروح معه؟ قال له القهوة تعال، هذه 250 ريال، 250 توك هالمعاملة تكفى، نجزها لنا، شوف رقمه وتاريخه. قال ابشر ابشر انتم ان شاء الله لصلاة وظهر فيتم. يقول هنا نطلع بين مصدق ومكذب. يقول هم صلينا الظهر وجينا ولا المعاملة بيده خاصة. قلت لو ديرت السنة أعطيته 2050 مو 250، أتردد لمدة وأنا بس شو أقول يعني الآن والعياذ بالله تناء يعني نشوة بسيطة مشت الحال. أي نعم
أعطي ولا دخل له
في هذا. أي لكن نفعت 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 نفعت. فالمهم ان هؤلاء ان الرشوه فساد للمجتمع في الواقع، ولهذا يحرم على القاضي ان ياخذ الرشوه مطلقا. طيب فان كان القاضي ليس له رزق من بيت المال، يعني ما عنده راتب من بيت المال من الدوله، وهو انسان ما عنده مال وبيع مشترى، وقال للخصمين لا أقضي بينكما إلا بكذا وكذا حسب القضية، إن كان كبيرة قال أقضي بينكم بشيء كثير، إذا كان صغيرة بشيء صغير، يجوز ولا لا؟ ها؟ في خلاف. المشهور من المذهب أنه يجوز، والصحيح أنه لا يجوز، صحيح أنه لا يجوز، لأن هذا أخذ عوض على أمر واجب عليه، فإن الحكم بين الناس واجب، وهو إذا عود نفسه هذا هل سيقتصر على مقدار الكفاية؟ أبدا، سيطمع. وإذا جعل الجعل مثلا على 1,005 في اليوم الأول، جعل على 1,000 في اليوم الثاني 10، وازدار طمعا. فالصواب ان هذا لا يجوز، ويقال له اتق الله بقدر ما تستطيع، اعمل في السوق واقضي بين الناس في وقت اخر. لكن هذه المساله التي الان فرضناها هي نادره الوقوع، نادره الوقوع جدا، وفي عهدنا ولله الحمد كما تشاهدون القضاة لهم ارزاق من بيت المال اكثر من كفاتهم. قال وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. اللهم استعان. يعني يحرم على القاضي أن يقبل هدية إذا أهدى له إنسان، فلا يجوز أن يقبل هدية مطلقا، سواء كان لهذا المهدي حكومة أم لم يكن. وعلى هذا فإذا انتصب رجل للقضاء اليوم الثلاثاء، ففي يوم الاثنين أمس يجوز أن يقبل هديتي، أما اليوم فلا يجوز أن يقبل هدية إلا بشرطين. قال إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة، شرطين: أن يكون لهذا المهدي عادة يهدي إلى هذا القاضي قبل أن يتولى القضاء، والثاني أن لا يكون له حكومة، لا يكون له حكومة. فإن كان له حكومة فلا يجوز أن يقبل هديته ولو كان ممن يهاديه قبل ولايته، واضح؟ فعندنا الآن ثلاث مراحل: المرحلة الأولى هدية من شخص يهاديه قبل ولايته وليس له حكومة، حكمها جائزة، يعني جرت العادة أنه إذا قدم من سفر أهدى عليه هدية، إذا حصلت عنده مناسبة أهدى عليه هدية وما أشبه ذلك، وليس له حكومة، يقول هذا لا بأس به لبعده بعدا تاما عن الرشوة، والأصل الحل. ثانيا: الرجل أهدى إليه هدية وليس ممن عادته أن يهاديه وليس له حكومة، فالمذهب لا يجوز كما صرح به المؤلف، لا يجوز لأنه ليس له عادة. والقول الثاني أنه يجوز، المرتبة الثالثة أن يهاديه وله حكومة ولم تكن عادته أن يهاديه، هذا حرام ولا يجوز. في مرتبة رابعة: أن يكون له حكومة ويهاديه وهو ممن جرت عادته بمهاداته من قبل، فهذا لا يجوز ما دام له حكومة فلا يجوز. فالمراتب إذن أربع: واحدة تجوز وهي أن يهاديه، أن يكون ممن يهاديه قبل ولايته وليس له حكومة، والثلاثة الباقية على المذهب لا تجوز. والصحيح أن الهدية إذا لم تكن له حكومة وإن كان ممن لا يهديه من قبل لا بأس بها. بقي علينا إذا كان هذا الرجل ممن يهاديه قبل ولايته فأهدى إليه هدية وكان له حكومة لكن ما علم بها القاضي ثم علم بعد ذلك، فهل يجب على القاضي أن يردها؟ الجواب نعم. لو فرضنا مثلا أن هذا الرجل كان يهادي القاضي من قبل وكان لديه حكومة للقاضي، غدا محولة من قبل الشرطة مثلا، هذا الرجل في الليل اشترى له شحنة جح، نعم اشترى شحنة جح، حبحب، بطيخ، اشتراها في الليل وراح على طول أعطاها القاضي، لكن القاضي ما علم وهو من مجرد عادته بأنه يهاديه، فلما كان في الصباح وإذا الرجل قد جاء بخصمه، فما الواجب عليه؟ الواجب أن يرده لأنه حرام عليه، له حكومة. وهذه قد جرت من القضاة السابقين كما نحدث عنهم القريبين، رجل أهدي له طاس، تعرفون الطاس يا الظهر؟ غضارة من التين. لما جاء القاضي وإذا هذه الطاسة من التين، قالوا منين ما شاء الله، منين جاب الله لنا هذه؟ قالوا هذه جابه فلان. قال إيه، ردوها عليه. كيف نرد عليه؟ ابن حلال تين وطيب ومستوي. قال لا، هذا بينه وبين واحد مشكلة، وباسل يبيت القاضي عندي. سبحان الله العظيم، ورد عليه مع أن الحكومة ما بدأت، لكن هو عارف، قال خابر بينه مشكلة، قال هذا الرجل جابه يبيها لي مثل العلف، مثل وقفة القرح على ما يقولون. نعم، هذه ما يمكن أخذها. على كل حال، الهدية لها شروط على المذهب، لها شرطان، وهي أن تكون ممن عادته المهادات قبل الولاية والثاني أن لا يكون له حكومة. الله أكبر. طيب، يقول المؤلف: ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود. يستحب للقاضي أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود. ويجوز أن يحكم بغيبتهم ولا لا؟ نعم يجوز، إذا أدوا الشهادة وضبط شهادتهم وحكم في غيبتهم فلا بأس، لكن الأفضل أن لا يحكم إلا بحضرتهم، لأن الشهود هم الطريق التي توصل إلى الحكم، لولا شهادتهم ما حكم. فإذن ينبغي أن يكون حكمه في حال حضور هؤلاء الذين يستخرج بهم الحق، ولأن هذا أضبط حتى لا يميل يمين أو شمالا، لأنه ربما ينسى بعض فقرات الشهادة، ولأن هذا أيضا أقرب إلى ثبوت الشهود، لأن الشهود ربما قد يكون بعضهم شهد بزور، فإذا رأى أن الحكم سيثبت بناء على شهادته ربما يتراجع. فهذه ثلاث علل لاستحباب حضور الشهود إلى حكم القاضي. طيب، قال: ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. نعم، حكم القاضي لنفسه لا يقبل. كيف حكم القاضي لنفسه؟ يمكن تصور هذا، يكون بينه وبين شخص خصومة ويقول: أنا من تحاكم أنا وياك لنفسي عند نفسي. ما يصلح هذا. طيب، فإن رضي بذلك الخصم وقال: أنت الحكم وفيك الخصومة، يجوز. لماذا؟ لأن الحق له. وهذه أحيانا ترد، يعني يكون الخصم خصم القاضي واثق من القاضي، فيقول: أنت الحكم وأنا أثق بأمانتك ودينك وعلمك. فإذا رضي بذلك فلا حرج. كذلك لا يحكم لمن لا تقبل شهادته له، مثل أبيه وولده وزوجته، لا يقبل أن يحكم لهم، لأن الحكم كما مر علينا الحكم يتضمن الشهادة، ولا لا؟ الحكم يتضمن الشهادة، لأن الحاكم كأنه يقول: أشهد أن الحق لفلان على فلان. فإذا حكم لأبيه أو أمه أو زوجته أو غيرهم ممن لا تقبل شهادته لهم، فإن هذا كالشهادة، لا ينفذ حكمه. طيب، وهل ينفذ حكمه على نفسه؟ نعم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. طيب، هل يقبل حكمه أو ينفذ حكمه على من لا تقبل شهادته له؟ الجواب: نعم، كما تقبل شهادته عليهم فيقبل حكمه عليهم. ثم قال المؤلف: ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل، وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها، وكذا المريض. من ادعى على غير برزة، يعني من ادعى على امرأة غير برزة. غير البرزة هي التي لا تبرز للرجال، لأنكم تعرفون النساء بعضهم صاحبات خلع ما تبرز للرجال، وبعضهن رجالية كما يقول الناس تبرز للرجال ولا تتكلم مع الناس ولا هم. فمن ادعى على برزة فإنها تحضر كالرجل، ومن ادعى محمد نور على غير برزة امرأة ما تخرج للسوق ولا تبرز للرجال فإنها لا تحضر. لماذا؟ لأن ذلك يشق عليها، ولأنها ربما مع الحياء والخجل لا تستطيع أن تعبر عما في نفسها من الحجة، أليس كذلك؟ امرأة ما تخرج للرجال كيف تخرج أمام القاضي وتدافع عن نفسها؟ لا يمكن. لهذا نقول إذا ادعى على غير بارزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل، يعني القاضي يرسل لها، وفي عصرنا يهتف إليها بالهاتف بأن توكل شخصا يخاصم عنها، يخاصم عنها. وأفادنا المؤلف رحمه الله أنه يجوز التوكيل في الخصومة، وهو كذلك، وقد مر علينا هذا في باب الوكالة، فيجوز أن توكل شخصا يخاصم عنها. طيب، وهل لها أن تختار رجلا ألحن من خصمها؟ لها أن تختار؟ نعم لها أن تختار، لأنها تريد أن تدافع عن نفسها ما ادعي عليها، أو تثبت لنفسها ما ادعت، فلها أن تختار رجلا ألحن من خصمها. وأقوى حجة، بشرط أن تعلم أو بشرط أن تعتقد أنها على حق. أما إذا كانت تعلم أنها على باطل فلا يجوز الخصومة أصلا، لكن إذا كانت تعلم أنها على حق فلها أن توكل من هو ألحن من خصمها. طيب، يقول وأمرها بالتوكيل، وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها. إن لزمها أي غير البرزة، أي غير البرزة، إن لزمها يمين يعني أنها وكلت وحضر الوكيل وتخاصم مع خصمها، فقال خصمها أدعي على فلانة ب10,000 ريال. قال له القاضي أين البينة؟ قال ما عندي بينة. وش يبقى؟ اليمين. يبقى اليمين. هل يحلف الوكيل؟ لا، لا يحلف الوكيل، لأن الأيمان لا تدخلها النيابة والوكالة، لكن يرسل القاضي إنسانا ثقة يحلف المرأة، يحلفها. ولا بد أن يكون هذا الرسول ممن تقبل شهادته عليها ولها، يعني ما يرسل والدها، لأن والدها متهم، ربما يقول والدها إنها حلفت وهي لم تحلف. طيب، أرسل من يحلفها وحلفت، يحكم ببراءتها ولا يحكم ببراءتها؟ فيقول حضر عندي فلان وكيلا لفلانة، وفلان أصيلا عن نفسه، ودع الثاني على الأول على موكلة الأول كذا وكذا، ولم يأتي ببينة، وأرسلت من يحلفها فحلفت أمامه، وبناء على ذلك أحكم ببراءتها. نعم. قال وكذا المريض، وكذا المريض يعني أن المريض لو لزمه يمين، ها؟ لو لزمه يمين ولا يستطيع أن يحضر بنفسه إلى مجلس الحكم، فإنه يرسل من يحلفه. وليس كل مريض يفعل به هكذا، بل المريض الذي لا يستطيع الحضور إلى مجلس الحكم. فالمرض إذن نوعان، نوع يستطيع معه أن يحضر لمجلس الحكم فيلزمه الحضور، ونوع آخر لا يستطيع فلا يلزمه الحضور، ويقال له وكل، وإذا لزمه اليمين أرسل من يحلفه. نعم. يا لا لا يفرق، ما دام ثابت له ما يفرق. يعني افرض مثلا اني انا اللي مثلا حق 10,000 ريال وأنا غني عندي ملايين الدراهم ما تهم من هذه لو راحت عنه، فلي أنا أن أبني شيئا أستخرج به حقي. نعم لا بس أخذ ليقضي لا بأس، نقول لك أن تأخذ، لكن أن تقول للناس لا أقضي بينكما إلا بجعل هذا ما يصلح.
ما يشترط أجرة إذا لم يجب
علي على من يشترط أجرة؟
على الخصمين.
ما يجوز، لأن هذا مشكل يؤدي إلى 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 الفساد. لكن نعم هو الغالب، هذه المسألة قلت لكم أنها نادرة، الغالب إن فيه ولي أمر يدبر الناس فيقول لولي الأمر إذا كان ما في بيت المال رزق لي فأنت أفرض على الخصمين، يقول شيء معلوم من قبل من فوقه من ولي الأمر، على كل أن كل إنسان يجلس إلى القاضي فعليه كذا وكذا، مثل ما يوجد الآن في البلاد الأخرى يوجد كل من يحضر إلى 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 المستشفى ويكشف عليه يسلم شيئا. هذا إذا فرض من قبل ولي الأمر ما فيها شيء. نعم نعم هو صحيح، لا شك ان فيه نوع من الفساد، ولكن ما ذنبي انا؟ بيضيع حقي. ولا صحيح انه لو حصل انه يفعل مثل ما قيل انه فعل والله اعلم، في واحد اعطى مسؤولا ما رشوه وكتب على الورق اللي هو اعطاه كتب اشاره خفية ما يعلم به ذاك، لكن هو يعلم به، ومن يومها جاء المسؤول واخذ هالربطة هذه ربط الدراهم حطها في جيبه، هذاك مرت من حاله على انه يزهم على الشرطة. نعم ايه، ويضبط هذا الرجل بينما هو عنده وتكلم معه ومدري ايش، وهذا تولى الشرطة وقال هذا الرجل أبى أن يمشي معاملتي إلا برشوة، فأعطيته الرشوة والعلامة كذا وكذا على كل ورقة، وأخذ عزل المقتدر. هذه إذا حصل طيب، ويجب أن نسوي الناس، ولو الناس الله يهدينا وياهم، لو الناس تساعدهم في هذه الأمور ويتحين هذه الحيل نفع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا متدارس اليوم، طريق الشيء هو ما يوصل إلى الشيء، ومنه طريق البلد لأنه أشياء. فإذا دخل عليه على هذه الصفة، فكيف يتوصل إلى الحكم بينهما؟ يقول المؤلف: إذا حضر إليه خصمان قال أيكم المدعي فإن سكت حتى يبدأ جاز. حضر الخصمان وجلس بين يديه، فهو يخير، إن شاء قال أيكم المدعي. طيب لو قال بدل أيكم المدعي وش عندكم؟ يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن هذه ألفاظ ليست للتعبد. المهم أن يسأله أيكم المدعي، وإن قال كلمة سواها تؤدي معناها فلا بأس. هذا واحد. أو يسكت ويقول الحاجل هو فيسكت حتى يبدأهما. فصار إذا حضر إلى الخصمان يخير بين أن يسألهما أو يسكت. لكن إذا تساكتوا إلى متى؟ كيف القاضي بيكون عنده معاملات ينظر فيها؟ وإن خاف أن يظن المدعيان أنه مشغول عنهما فليترك النظر ليفسح لهما المجال في الكلام. المهم أن يسكت، إذا سكت فلا بأس، ولكن لا شك أن المؤلف لا يريد من القاضي أن يسكت إلى ما لا نهاية له، لأن هذا ضياع لوقته. وش هل يحرك؟ لأن هذا ضياع لوقته ولوقته. لكن يسكت مدة يرى أنهما لو أرادا أن يتكلما لتكلما، فإذا مضت مدة لو أرادا أن يتكلما لتكلما قال لهما ما عندكما، لأنهما أيضا قد يسكتان هيبة للمقام، أليس كذلك؟ لا سيما إذا كان القاضي مهيبا. المهم من الفقهاء رحمهم الله يقولون إن القاضي إذا حضر إليه الخصمان يخير بين أن يسألهما وبين أن يسكت حتى يبدأ. يقول: فمن سبق بالدعوى قدمه. وهذا فيما إذا كانت الدعوى من الجانبين، أي أن كل واحد منهما يدعي على الآخر، فإن من سبق بالدعوى يقدمه. والغالب أن الدعوى تكون من جانب واحد، الغالب أن الخصمين أحدهما مدع والآخر مدعى عليه. فقول المؤلف من سبق بالدعوى قدمه، هذا فيما إذا كان لكل واحد منهما دعوى أو دعوى على الآخر، فإن لم يكن دعوى على الآخر فمعلوم أن المدعي هو اللي بيتكلم. يقول: فمن سبق بالدعوى قدمه، فإن أقر له حكم له عليه. إن أقر، الفاعل يعود على المدعى عليه، له الضمير يعود على المدعي، أي فإن أقر المدعى عليه له أي للمدعي حكم، أي القاضي له أي للمدعي عليه أي على المدعى عليه. وأظن هذه واضحة. حضر إليه زيد وعمر فقال أيكم المدعي، أو سكت حتى بدأ أحدهم فقال زيد: أدعي على عمر بمئة ألف ريال، أدعي على عمر بمئة ألف ريال. قال: ما تقول يا عمر؟ قال: نعم صحيح، له علي مئة ألف ريال. حكم له عليه، واضح؟ طيب، لكن هل تظنون أن هذا أمر يقع؟ هذا ما يقع إلا نادرا، لأنه لو كان يريد أن يقر محتاج أن يأتون للقاضي، إلا في مسألة ذكرها ابن القيم في طرق الحكمية، يقول فيه واحد كلمة دعي عند القاضي أقر ثم يقول: أنا ما أقدر، ما عندي شيء.